بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الماتع البيان والتبيين، قال: وجعل عمر، قال محمد بن سلام عن بعض أشياخه. طبعا محمد بن سلام الجمحي صاحب طبقات فحول الشعراء، قال عن بعض أشياخه، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر. وهذا دليل على سعة علم عمر بالشعر. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان نسابة راويا للشعر. فالإمام الكبير أبو بكر رضي الله عنه وكذلك عمر بن الخطاب كانت لهم علاقة كبيرة بهذا، أن الشعر فيه أيام العرب وعلوم العرب، علوم العرب كلها موجودة في هذا الشعر، ونسبهم و وصفهم وصف البيئة وتعريف العادات والتقاليد، فعلوم العرب كلها مجموعة في أشعارهم، ولذلك كانوا على دراية شديدة بهذه الأشعار. قال أبو عمرو ابن العلاء: كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب. الخطابة نثر والشعر كلام موزون يستلزم الملكة، ويستطيع الإنسان أن يحصل ملكة الخطابة و يعني يستطيع أن يبرز فيها بالتمرن والتمرس، لكن الشعر لابد فيه من ملكة أصلية موجودة في النفس يولد بها الشاعر. ولذلك كانوا لا يحتفلون إلا بمولد شاعر أو بمولد فرس، وجود فرس أو شاعر، لأن هذا هو سبب الفخر عند العرب. قال: كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر. لماذا كانوا يحتاجون إلى الشعر؟ قال: الذي يقيد عليهم مآثرهم، تكلم عن الحروب واللي حصل وأيام العرب والعادات، ويفخم شأنهم هذا بلا شك، ويهول على عدوهم ومن غزاهم الهجاء والكلام على الأعداء، ويهيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم. فإن الشعر له هيبة وله سطوة شديدة على النفوس، خاصة إن كان من شعر مفلق وشعر مطبوع، فإنه يستطيع أن يرهب الأمم والقبائل وأن يفعل الشيء. قال: ويهيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم. يبقى هو إذن هو عبارة عن جبهة قوية جدا للقبائل، تستطيع به أن تفعل ما لا تفعل، أن تفعل به ما لا تفعل السيوف والرماح. قال: فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوق، كثر الشعر والشعراء، أظن هذا يكون في الغالب سيكون بعد عصر الجاهلية، وتسرعوا إلى أعراض الناس، يعني استعملوه فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه، صار الخطيب عندهم فوق الشعر. يعني الخطابة تكون في مواطن معينة في أوقات محددة لأهداف محددة، لم يتوسعوا فيها توسع الشعراء في مدح من هب ودب وذم أي أحد والتطاول في الأعراض ومثل هذه الأمور. قال: صار الخطيب عندهم فوق الشعر، ولذلك قال الأول: الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني. الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني. قال: ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني، ولو كان في الدهر الأول ما زاده ذلك إلا رفعة. الدهر الأول هو شعر ظهر الجاهليين كما يقول. قال: وروى مجلد بن سعيد الهمداني، وهو من يروي عن الشعبي ومسروق، وروى عنه الهيثم بن عدي، وتوفي سنة 44 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى مجالد عن الشعبي قال: ما رأيت رجلا مثلي، وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا لقيته. ما رأيت رجلا مثلي، عجيب جدا أن يمدح نفسه بهذه الصورة. وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا لقيته. وقال الحسن البصري: يكون الرجل عابدا ولا يكون عاقلا، يكون في عبادة شديدة لكن ليس فيه عقل، ويكون عابدا عاقلا، فيه عقل وفيه عبادة، ولا يكون عالما. وكان مسلم بن يسار عاقلا، يكون كأنه جمع صفات الكمال والجلال. قال: كان عاقلا عالما عابدا، عقل وعلم وعبادة، هذا اجتمع فيه الكمال من أقطاره. قال: وكان يقال فقه الحسني وورع ابن سيرين. يبقى فقه الحسن البصري، ورع محمد بن سيرين، كان شديد الورع جدا، وأنتم تعلمون قصص محمد بن سيرين، له قصص عجيبة وجميلة. إن محمد بن سيرين رحمه الله رضي عنه لما حبس في آخر حياته بدين عليه قال كلام عجيب، قال: سبحان الله، كان أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين وأن يصلي عليه. وفي هذا التوقيت لما مات أنس بن مالك كان محمد بن سيرين محبوسا بدين عليه، وهو الذي قال عيرت رجلا بدين عليه فحبست بدين علي بعد 40 استعير الناس مشكلة. قال وكان يقال فقه الحسن وورع ابن سيرين، ورع ابن سيرين، وعقل مطرف، مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وحفظ قتادة. هذه أربعة، يبقى فقه حسن، ورع ابن سيرين، عقل مطرف، حفظ قتادة. كانوا اجتمع هذا، كان يقال فقه الحسن يعني هذا هو الفقه الحقيقي، حسن البصري كان فقيها لا يبارى. وابن سيرين بلغ في الورع يعني مبلغا عظيما. يقول لك لما كان محبوسا قال له الأمير اخرج، الأمير اللي هو صاحب الحبس، قال لا اخرج، لا مانع ان تخرج تغسله وتصلي عليه ثم ترجع مرة اخرى الى الحبس. فقال لست صاحب الدين، فلم يخرج حتى اذن له صاحب الدين بان يخرج، فخرج وغسل سيدنا انس بن مالك وصلى عليه. قال وعقل مطرف، كان شد العقل. بعض الناس يعرف عقلها بحلها للمشاكل، بتصرفها، بكتابتها، باستباقها للأحداث، باستشرافها للمستقبل، العقل يعرف من هذا. قال وحفظ قتادة كان قوي الحفظ جدا، ولعله يفوقه في ذلك الإمام الكبير العظيم أحمد بن حنبل. وكانوا يقولون يذكرون من حفظ الشافعي شيئا عجيبا جدا، كان ينظر إلى الصفحة يقرأها مرة واحدة فيحفظها كأنما تطبع في عقله. وهو الذي قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس، قال إني أرى فيك نورا، نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. العلم نور ونوره عظيم، فإذا دخلت عليه المعصية أطفأت هذا النور. قال وذكرت البصرة فقيل شيخها الحسن، شيخ الكبير المقدم فيهم الحسن، وفتاها بكر بن عبد الله المزني، وفتاها بكر بن عبد الله المزني. قال والذين بثوا العلم في الدنيا أربعة، الذين نشروا العلم يعني أربعة، قتادة، طبعا قتادة بن دعامة السدوسي البصري، رجل محدث عابد كبير زاهد، الذين بثوا العلم في الدنيا أربعة، الزهري ومحمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزهري، معروف نسبة إلى زهرة ابن كلاب، والأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد، والكلبي محمد بن السائب ابن بشر الكلبي المعروف. هؤلاء يقول هؤلاء يعني كانوا أوعية علم عظيمة، فبثوا العلم في الدنيا كلها، وكل منهم كان يذكر بشيء، يعني الزهري في الرواية، قتادة في التفسير، وهكذا الأعمش في الحديث، والكلبي في التفسير. قال وجمع سليمان بن عبد الملك بين قتادة والزهري، جمع بينهما يعني في لقاء، وجمع سليمان بن عبد الملك بين قتادة والزهري فغلب قتادة الزهري. فقيل لسليمان، يعني في باب مناظرة أو مجادلة، غلب قتادة الزهري، فقيل لسليمان في ذلك فقال إنه فقيح مليح، إنه فقيح، فقيه مليح. فقال القحذمي ولكنه تعصب للقرشية ولانقطاعه كان إليهم، والانقطاع كان إليهم يعني، وروايته ولروايته فضائلهم. وكان الأصمعي يقول وصلت بالعلم ونلت بالملح، وهذا الكلام معروف. قال وكان الأصمعي يقول وصلت بالعلم، يعني وصلت منزلته بالعلم، ونلت، نال العطايا الملوك وما شابه بالملح. وكان سهل بن هارون يقول اللسان البليغ والشعر الجيد لا يكادان يجتمعان في واحد، لسان بليغ وشعر جيد لا يكادان يجتمعان في واحد، وأعصر من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر وبلاغة القلم. كثير من الناس يكون خطيبا مفوها لك لا يستطيع أن يكتب، وكثير من الناس يكتب كتابة متقنة جدا وله في الكتابة يعني باع طويل، لكنه أبدا لا يستطيع أن يتكلم. إذا تكلم يعني تمج كلامه الأسماع، الأسماع لا تستطيع أن تسمع لمثل هذا. قال والمسجديون يقولون من تمنى رجلا حسن العقل حسن البيان حسن العلم، يبقى عنده عقل ويجيد البيان وكذلك عالم واسع العلم، تمنى شيئا عسيرا، كأنه يقول أن هذه لا تجتمع في واحد، يعني يصعب أن تجتمع في شخص واحد، هذا لا يكون. من تمنى رجلا حسن العقل حسن البيان حسن العلم تمنى شيئا عسيرا، وهو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. يعني سبحان الله، قد تجتمع في رجل لكن هذا نادر جدا. ثم قال باب: وكانوا يعيبون النوك والعي والحمق. النوك نوع من الحماقة، والعي حبسة اللسان، والحمق وأخلاق النساء والصبيان. المرأة فيها خفة، فيها سفة، والمفسرون يقولون في قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا النساء، لأنها لا تحسن تصريف المال ولا تحسن تدبيره، ويقل ذلك في النساء جدا. ولذلك كانوا يقولون أن من الحسن أن يخفي الرجل عن امرأته ماله، ما معه من مال، لأن في النهاية لها نظرات تختلف عن نظرات الرجل، وتدبيرها يختلف عن تدبير الرجل، وقل في النساء من تحسن هذا. قال: وأخلاق النساء والصبيان. صبي ليس عنده حكمة، ليس عنده فطنة، ليس عنده علم، سريع، عنده هوج، فكانوا يكرهون هذا، كانوا يعيبون النوك والعي والحمقى وأخلاق النساء والصبيان. قال الشاعر: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخاء. مش أي حد يجي يظهر لك الود فتأخذه أخا وتبث له همومك وأسرارك وتشركه في كل شيء وتجالسه وتؤكله، لا. إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخاء، وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء. يكون عاقل حي، إن الحياء يمنع أن يأتي مكاره الأخلاق ومساوئ الأخلاق، يمنعه من هذا، وكذلك العقل يحجزه عن كثير من الأشياء التي تشين. فإن العقل ليس له إذامة، تفاضلت الفضائل من كفاء، وإن النوك للأحساب داء. كن صاحب حسب بس أنوك أحمق، وأهون دائه داء العياء. ومن ترك العواقب مهملات، لابد من النظر في العواقب، ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه سعي العناء، سيظل في عناء طلة عمره. فلا تثقن بالنوك لشيء الحمق، وإن كانوا بني ماء السماء، يعني من أعز الناس نسبا لا تثق بهم، فليسوا قابلي أدب فدعهم. في ناس كده مهما تفعل. ولذلك كنا نقول دائما أن يحسن بالعالم أن يتخير من يهديه علمه، من يهديه علمه، يعني العالم ينظر إن كان فيه حياء، فيه عقل، صاحب نسب شريف فيعطيه العلم، وإلا أضره هذا الطالب ضررا شديدا. يعني كثيرا جدا ما تجد طالب يعني لا يستحق، يعني في خبث نفس وفي سوء خلق وفي خفة وفيه نزالة وعدم مروءة، فده مهما تعمل معه ما فيش فايدة. لكن أنت إن أخذته معه بعض الصفات الجيدة الطيبة، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى تستطيع أن تبني صرحا عظيما من المجد في هذا الشخص. قال: فلا تثقن بالنوك لشيء، وإن كانوا بني ماء السماء فليسوا قابلي أدب فدعهم. مش هيحصل أبدا. فليسوا قابلي أدب فدعهم، وكن من ذاك منقطع الرجاء. وقال آخر في التضييع والنوك: ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه أبدا تبابه، ضياع، ضايع، خاسر، هالك. ومن ترك العواقب مهملات، انظر في العقب، وأكثر ما يصاب الإنسان بالغموم والهموم والمشاكل فأنه دائما ما لا ينظر إلى العواقب، كما يقال دائما ينظر تحت قدميه ولا ينظر أبعد من ذلك. قال: ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه أبدا تبابه، فعش في جد أنوك ساعدته، ساعدته، فعش في جد أنوك ساعدته، مقادير يخالفها الصواب. ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. إذا المال راح في أجر ومثوبة من الله تبارك وتعالى، وكذلك في محمدة، فهذا لا يقال له ذهاب، إنما هو مال باق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الشاة وقال لعائشة: ماذا أرقيت منها؟ قالت: أنفقنا كل شيء، أو يعني تصدقنا بكل شيء إلا الشاة، يعني ذهب كل شيء إلا الذراع. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع، الذراع احنا بنكله، فالذي بقي لنا هو ما تصدقنا به وأنفقناه في سبيل الله. ثم قال: وقال آخر في مثل ذلك: أرى زمنا نوكاه أسعد أهله، يعني الحمقى اللي فيه أسعد الناس، ولكنما يشقى به كل عاقل، مشى فوقه رجلاه والرأس تحته، فكب الأعالي بارتفاع الأسافل. زمن انقلاب الموازين كما يقال يعني. وقال الآخر: فلم أرى مثل الفقر أوضع للفتى، الفقر دائما وقلة مال تضع من قدر الفتى، ولم أرى مثل المال أرفع للرذل، يكون رذيل أحمق غير عاقل غير حكيم، لكن ماله يجعله مقدرا عند الناس وصاحب منزلة. ولم أرى عزا لامرئ كعشيرة، ولم أرى ذلا مثل نأي عن الأصل، تبرأ من أصله ينأى عنه. ولم أرى من عدم أضر على امرئ إذا عاش وسط الناس من عدم العقل، أضر شيء على الشخص أن يعدم العقل. والعقل عقلان، يعني عقل هو ملكة وفطرة وطبع، طبع الله عز وجل الشخص عليه، وما يكتسبه الإنسان من طول العمر وكثرة التجربة والحكمة والعلم وما شابه ذلك والاختلاط بالناس وهكذا. وقال آخر: تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، اعمل نفسك أهبل مع الهبل مع الحمقى، تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولاقهم بالنوك فعل أخي الجهل. وده نوع من أنواع التغابي من نفسك، يعني ماشي يعني معك حق، ما أقول دائما يعني بعض الناس يعني لا يصلح معه إلا أن تقول له يعني ماشي أنت صواب، أنت معك حق، لا شيء، لا إشكال. وخلط إذا لاقيت يوما مخلطا، يخلط في قول، وخلط إذا لاقيت يوما مخلطا يخلط في قول صحيح وفي هزل. فإني رأيت المرء يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل، سنشقى بالعقل. إذا كنت عاقلا شديد العقل وسط حمقى تشقى شقاء شديد، فأنت خلاص يعني جارهم أو دارهم ما دمت في دارهم وجارهم في الكلام، ثم ابتعد عنهم. وقال آخر: وأنزلني طول النوى دار غربة، طول النوى البعد، وأنزلني طول النوى دار غربة، إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله، ليس شبهي. وأصعب شيء في الدنيا أن يعيش المرء مع شخص ليس شبيها له، ليس شكله، لا يعني لا علاقة في الطباع ولا علاقة في الهمم ولا علاقة، هذه مصيبة، هذا شقاء. يعني أصعب شيء أن يتزوج الرجل امرأة ليست على مذهبه، إن كانت على مذهبه، إن كان من طلبة العلم هي ترى في الكتاب بؤسا وشرا وبلاء شديد، وترى في مجالس العلم شيء تضيع للوقت، ويكون هو صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. وكذلك الصديق الذي لا يشاكلك ولا يشابهك، كذلك من يعمل معك إن كان لا يشاكلك، الرجل دني الهمة وأنت عالي الهمة، أو العكس، أو كان له هدف وطموح وأنت لك هدف وطموح، وكل كما يقال يعني يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر له، مصيبة سودة أن تكون قريبا أو ملاصقا لمن لا يشاكلك، هذا من أصعب الأشياء على النفس، وهو مما يدفع الشخص أنه يعني لا يمكن أن ينجز في حياته شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.